تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه. قال: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهور، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى أثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن السمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.
حديث روي مرسل رواه سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا، وبعضهم صوب الوجهين وبعضهم أعلى المرفوع بالإرسال موصولة بالمرسل. نعم،
أحسن الله إليكم. باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان وقال حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعلي بن مسلم يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: أم سلمة، قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإذا أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها.
بكر بن يحيى وجدته مجهولان، قد تبرد برواية هذا الحديث.
بسم الله عليكم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهرة تصلي فيه؟ قالت: انظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحدى كنا الدم من الحيضة الحيض فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصل. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد الحاوى حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس الحاوى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت بن الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع ثم قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شعورنا أو لحوفنا. قال عبيد الله شك أبي. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض يصلي وهو عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليه مرط لي وعليه بعضه. باب المريء يصيب الثوب. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمش كما رواه الحكم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني بن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. باب بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. وقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري والمعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن وريد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك فأوليه قفايا فأستره به فأوتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام. قال عباس قال حدثني يحيى بن وليد قال أبو داود قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. حدثنا مسدد
قال هذا الحديث قد أعله ابن عبد البر وكذلك أيضا أعله عبد الحق الإشبيلي وقد حسنه البخاري رحمه الله. وهذه المسألة مسألة التفريق بين بول الجارية والغلام يحكي بعضهم فيها الاتفاق حكاه إسحاق بن راهوية وغيره لأن الإجماع على التفريق. بعض العلماء يعلل الأحاديث الواردة في هذا ويجعل أن الإعلال الوارد في هذا دليل أو سببه أو من قرائن تلك الإعلال في تلك الأحاديث عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من هذه الأحاديث. وأشار إلى هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن إلى أن عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من أحاديث هذا الباب قرينة على إعلالها. ولكن نقول هذه الأحاديث متضافرة والمسألة هي مسألة اتفاق في التفريق بين البولين بول الجارية وبول الغلام. نعم.
والحسن يا شيخ.
نعم.
الحسن يقول الأبوال كلها سواء.
نعم.
قال عن الحسن الأبوال كلها سواء.
يقصد من جهة التطهير أنها كلها نجسة لكن من جهة الغسل يكون فيها تفريق. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما ناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا لما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية.
وكذلك أيضا إذا استمر من جهة رضاعه بعد الحولين فإنه يغسل ولو لم يطعم وذلك لأن الرضاع في الحولين فإذا استمر برضاعه بعد ذلك فبوله كحكم بوله إذا طعم بعد ذلك أو قبل ذلك. نعم.
السلام عليكم. باب الأرض يصيبها البول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن ابن حازم قال سمعت عبد الملك عن ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من الترام فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر هنا خذوا ما بال عليه منكر وصافي ذلك أنه يرش عليه الماء ويصب عليه الذنوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج التراب وذلك لأن الماء إذا أنزه على أو ضيف إلى التراب ولو كان نجسا فإنه يتطهر بذلك. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بمن كان جاهلا وذلك أن الأعرابي جاهل من أهل البادية لا يدرك ما عليه أهل المدينة وذلك من مواضع التعظيم كالمساجد ولا يدرك أيضا ولا يفرق بينها وبين البيوت أو الطرق أو أيضا الأودية فيظن أنها واحدا فبال في المسجد على هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال باب طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
ذكر البول غير محفوظ في هذه الرواية. ذكر البول غير محفوظ جاء في بعض نسخ البخاري وأصل الحديث الصحيح جاء في بعض نسخ البخاري وأيضا فيما يظهرنا غير محفوظة. وبول الكلب نجس. بول الكلب نجس.
السلام عليكم. باب الأذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة ببني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه.
وبهذا يستدل بعض العلماء على أن الشمس تطهر وكذلك التراب يطهر أيضا، أنه إذا حك بالشيء فإنه يطهره، وكذلك أيضا الشمس إذا جاءت على نجاسة وأزالتها كالبول فضربته الشمس وزال أثره فإن البقعة حينئذ تكون طاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الأذى يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد يعني الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيدا المقبوري حدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير عن الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائد قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه نعمة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذا وأجف فيها وأرسلي بها إلي فدعوت بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. باب الوزاق يصيب الثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كتاب الصلاة. باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أو تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق.
وفي هذا دليل على عدم وجوب الصلوات اليومية في غير الصلوات الخمس، وذلك كالوتر وكذلك أيضا الصلوات العارضة مما يكون كصلاة العيدين أو صلاة مثلا الكسوف وغير ذلك. يستدل بعض الفقهاء في هذا الحديث على عدم وجوبها على عدم وجوب، ولكن نقول أن الدليل في هذا قاصر بحاجة إلى دليل مستقل وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إلى العبادات اليومية. نعم هو دليل على عدم وجوب صلاة الوتر ولا غيرها من الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة. وأما بالنسبة للزكاة كذلك فهي دليل أيضا ظاهر على عدم وجوب شيء في المال، على خلاف عند العلماء في أصل هذه المسألة، هل يجب في أو هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني أن الإنسان إذا أدى زكاة ماله هل يجب عليه أن يؤدي غيرها من النفقة العامة من الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين أو الهدايا أو غير ذلك والعارية؟ فهالمسألة خلافية عند أهل العلم، والأظهر في هذا هو عدم الوجوب، ولكن يتأكد في حقه. وأما قوله هنا أفلح وأبيه إن صدق، بعض العلماء يرى أنها غير محفوظة ذكر وأبيه، والأظهر في هذا أنها محفوظة ولكن تجري على اللسان، ولا يراد بذلك المعنى، ولا يراد بذلك المعنى. ويحتمل أنها كانت قبل النهي، أنها كانت قبل النهي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وذلك ما في حديث أبي بكر قال أما وأبيك لتنبأن، فهي وإن قلنا بإعلالها في موضع فإن يصعب أن نقول بإعلالها في جميع الأحاديث التي تضمنت مثل هذا المعنى، ولكن نقول إنها تجري على الألسنة ولا يراد بها المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المواقيت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الحكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر.
وهذا الحديث يتضمن أن الأنبياء لديهم الصلوات الخمس، ولكن وإن اختلفت من جهة الصفة، ولكن هذا اللفظ في نظر، هذا اللفظ في نظر، فنقول الأنبياء شرع الله عز وجل لهم صلاة ولكن تختلف عن صلاتنا من جهة العدد وكذلك أيضا من جهة الصفة، وقد تتوافق عند بعض الأنبياء وكذلك أيضا الصيام. وقوله صلى بالعشاء إلى ثلث الليل إشارة إلى أن هذا الوقت هو وقت الاختيار، أما وقت الاضطرار فاختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في هذا، منهم من جعل ذلك إلى ثلث الليل الأوسط، ومنهم من جعله إلى النصف، ومنهم من جعله إلى الفجر، وهذا هو الأرجح أن صلاة العشاء في وقت الاضطرار تنتهي إلى الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت العشاء الاضطراري، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء. وقال جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من عدة طرق عن عمر بن الخطاب، وكذلك أيضا قال به النووي من الشافعية وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر ما تقول؟ فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه يحسو بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا، وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ثم صلى بها المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عبد بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عامر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فقام الفجر حين شق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلالا فقام الظهر حين زالت الشمس ثم حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء نقية وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين.
ومن القرائن التي تدل على أن صلاة العشاء في وقت اضطرارها تنتهي إلى صلاة الفجر أن جميع الصلوات الخمس قد دل الدليل على أنها تنتهي بشيء بين وعمارة بينة فصلاة الفجر تنتهي بطلوع الفجر وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة الظهر مع صلاة العصر امتداد الظل في ذلك بمقياس بين معلوم يعرفه أدنى الناس. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر في غروب الشمس وانتهائها بهذا المعلم البين. بالنسبة لصلاة العشاء في انتهائها وانصرامها ليس ثمة شيء بين فربطها بالأمر البين أولى من أمر ليس بمحدود. ولهذا نقول إن وقت الاختيار هو ما دل عليه الدليل وأن يصلي الإنسان الصلاة إلى ثلث الليل وأما الاضطرار فإنها تكون إلى صلاة الفجر وهذا ما صح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأذان والإقامة لم يكن ثمة قدر محدود وإنما ينظر إلى الناس إذا اجتمعوا واكتملوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة ويأمر بإقامته وإذا رآهم تأخروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر. إذن فالمقصد هو اجتماع الناس ولهذا نقول إن الأمر في ذلك سعة. فلو اجتمع الناس وأدوا سنتهم قبل الصلاة بين الأذانين فاجتمعوا في خمس دقائق فيقيم ولا حرج في ذلك وإذا تأخروا أبعد من ذلك بربع أو ثلث ساعة أو نصف ساعة فإنه ينتظر الجماعة أولى حتى يكتمل. إذا المقصد في ذلك هو الاجتماع. نعم.
أحسن الله إليكم. سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي مهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع الشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة. فأبو وقت صلاة الظهر حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي فأضعها لجبهتي أسود عليها لشدة الحر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك.
وهذا يدل على شدة حرصهم عليهم رضوان الله على أداء الصلاة جماعة ويبردون الحصى بأكفهم لجباههم ومع ذلك يحرصون مع شدة هذه الأذية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتذروا بأدائها في أدائها في رحالهم أو في مواضع الظل ولو كانوا منفردين، ولكن الجماعة لها فضلها، فكان السلف يحرصون عليها ولا يعتذرون بأعذار ضعيفة كما يعتذر المتأخرون في هذا من التساهل لأداء الجماعة ولو بأشياء يتعلقون بها، فإذا تمكن الهوى من الإنسان وتعلق به تعذر بأيسر الحجج حتى يعطل الأمر الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك عن الأشعري سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فئة الثلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن إذا دحضت الشمس. باب وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب ذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري قال والعوالي على ميلين أو 3 قال وأحسبه قال وأربعة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها. حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. حدثنا عثمان بن أبي شيبان
محمد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن مجهولان وقد تفرد بهذا الحديث والحديث معلول بهما.
أحسن الله إليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت زيدر قال يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
وكلما كانت الصلاة على الإنسان أعسر وأشق فإن الأجر عند الله عز وجل أعظم، ولهذا جاء الحض على صلاة العصر وجاء أيضا التأكيد على صلاة العشاء لأن الناس ترقد مبكرا فينامون وينامون مبكرا بعد غروب الشمس فجاء الفضل لصلاة العشاء. ولكن إذا تغير حال الناس كما في الزمن المتأخر فإن أيسر الصلوات عليهم صلاة العشاء من جهة الأداء، فإذا وجد صلاة من الصلوات هي أشق من جهة الأداء فإن أداءها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيره. لماذا؟ لأن وجود المشقة في النفس ثم يدفعها الإنسان بأداء تلك العبادة هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما يؤدي الإنسان العبادة وهو لا يجد مشقة ويجد راحة تامة في هذا. ولهذا يقول غير واحد من السلف إن الأجر بمقدار النصب، يعني ما يتعب الإنسان في هذا. ولكن نقول إن الأجر في الشريعة لا يترتب على النصب فقط، وإنما يترتب إما على ذات العبادة دل الدليل على فضلها فلا ترتفع بأي مشقة عارضة أو ترتفع بارتفاع المشقة، ولكن نقول إن العبادة إذا دل الدليل عليها ولو استروحها الإنسان وجد راحة النفس فيها فيؤتى الأجر الثابت في الشريعة. ولكن في حال سكوت الشارع عن عبادة ثم وجد الإنسان مشقة فيها فإن أجرها عند الله سبحانه وتعالى يكون أعظم لوجود المشقة والكلفة، لوجود المشقة والكلفة على الإنسان فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. قال أبو
ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة المنافقين قال تلك صلاة المنافقين، يعني أنه لا يؤديها إلا إذا اشتد وثقل عليه الأمر، يعني إذا عظم أمر الشارع في ذلك يؤدي، وإذا ارتخى فإنه لا يؤدي، ولهذا يؤديها في زمن الاضطرار، يؤديها في وقت الاضطرار. وهذه من صفات المنافقين. وفي هذا أيضا جاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل الصلاة في الاتيان بها في أول وقتها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود لما سئل أي العمل أفضل قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أول وقتها، فيأتي الإنسان بها، فهذا أمارة على الإيمان، أمارة على الإيمان وقوته. ولهذا نقول الفارق بين صلاة المؤمن والمنافق أن المؤمن يأتي بالصلاة أول وقتها والمنافق يؤخرها إلى آخر وقتها. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب على سبيل التخصيص أن العصر هو زمن العمل، انتهاء العمل، فيرجع الإنسان العبادة حتى ينتهي عمله، فهذا قدم عمله على الصلاة، قدم العمل على الصلاة. وهذا أمر أيضا في كل عمل يتزاحم فيه حظ الإنسان الدنيوي مع حظه الأخروي، فإذا اعتاد الإنسان تقديم حظه الدنيوي على الأخروي فهذا أمر على وجود النفاق، سواء كان في أمور العمل أو كان في أمور المال وحظها. والدنيا عند مزاحمتها لأمور الآخرة هي من مواضع الاختبار والامتحان عند الله سبحانه وتعالى. وإنما كان العصر بمثل هذه المنزلة تقديما وتأخيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قدره موضع نهاية العمل، ولهذا أقسم الله عز وجل به في قول بعض المفسرين في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعض المفسرين مراد بذلك هو آخر النهار، وآخر النهار لأنه موضع نهاية العمل، وبه يتبين المؤمن الصادق من غيره في نهاية عمله. نعم.
السلام عليكم. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أثير واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثير. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو عن الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب.
والمراد بهذا في قوله أثير أي فقد أهله وماله، فيجد من الحسرة في قلبه وماله كما يجد الإنسان إذا فقد أهله وماله، إذا ترك صلاة العصر فإنه يجد من الحسرة والألم عند الله سبحانه وتعالى كما لو فقد أهله وماله. ما هو الفزع الذي يأتيه؟ والكرب والشدة هو في متيان في تفريطه في صلاة واحدة، في تفريطه في صلاة واحدة، عافانا الله وإياكم من ذلك.
أحسن الله إليكم. باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي عن صفان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب الساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب غازي المعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير وقال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. باب وقت عشاء الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة لصلاة العشاء الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال أنا فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج تنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول ارتقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب وقت الصبح. حدثنا قال النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي.
وفي هذا دليل على أن المفضول يترك على أن الفاضل يترك إلى المفضول إذا كان فيه اجتماع الناس والرفق وإلى أن الراجح يترك إلى المرجوح إذا كان فيه الرفق بالناس واجتماعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول في صلاة العشاء. نعم.
السلام عليكم. وبإسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب وقت الصبح. حدثنا قال النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر. باب المحافظة على الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد
وهذا أمثل شيء جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحث على وقت معين لصلاة الفجر كما قال ذلك الأثرم عليه رحمة الله فيقول أصح شيء جاء في هذا الباب هذا الحديث. وقد جود إسناده جماعة كالترمذي عليه رحمة الله والعقيلي وغيرهم.
حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله
وكذب في لغة العرب أخطأ ولا يراد بذلك هو التعمد سواء كان خرج منه عمدا أو لم يكن عمدا فما خالف الحقيقة يسمى كذب ولو كان سهوا ونحوه, وهذا معلوم. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وفي قول الشاعر أيضا: كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم. وغير ذلك يدل على أن الكذب يطلقونه على ما خالف الحقيقة. فالعين لا تتعمد الكذب فتملي لصاحبها أو تري صاحبها ما لم ترى فهي تخدع ثم تكذب, ولكن لا تتعمد. نعم.
حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديث عن عمة له يقال لها أم فروة: قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد بن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزاء عني. فقال: حافظ على العصرين, وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته منه ثلاث مرات؟ قال: نعم. كل ذلك يقول: سمعته أذناي وعاه قلبي. قال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك.
وبهذا يقول بعض العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام على ألا يؤدي الصلوات الخمس, أنه يؤمر بالإيمان بها وجوبا, لكنه لو أدى بعضها قبل منه ابتداء. ولهذا قد جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين, فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وذلك أن دخوله الإسلام مع إيمانه بالخمس وداء الصلاتين أقرب إلى الحق من بقائه على الشرك الوثنية. وهذا دليل على التدرج في حال المبطل والباغي بحسب حاله, لكن لا ينقل من كفر إلى كفر. فيقال: أخرج من الوثنية وادخل إسلام, وليس في الإسلام شيء من الصلوات ولم تشرع الصلاة أصلا, أو الصلاة ليست بواجبة, هذا تبديل. لكن يؤمر بالإيمان بالصلوات الخمس ويؤدي ما استطاع منها. إذن وآمن بالتشريع, والتقصير لديه في العمل فيأتي بما يستطيع. نعم.
باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي.
وفي هذا أيضا من المقاصد الشرعية أن الإنسان إذا دخل عند أحد الإسلام ألا يخبره بالإسلام جملة حتى لا ينفر, لأن الإسلام شرائع الفطرة البعيدة عن الإسلام تقرب. ولهذا الإنسان أول ما يولد يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع, ثم يضرب عليها لعشر على سبيل التدرج. إذا كان الإنسان مصرف من أهل الدنيا إلى دنيا فلا يؤمر بالإسلام جملة واحدة, وإنما يعطى على سبيل التدرج, كما كان النبي يخبر الأعراب حينما يأتون المدينة يخبرهم بالأصول العامة كان الإسلام الخمسة ثم يمضون. وهذه أيسر وأقرب إلى قبول الحق. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز يقول: إنك ما إن أمرت الناس بالإسلام جملة إلا وتركوه جملة, يعني إنما خذهم بالتدرج وتأخذهم بالأهم في أمر الشريعة.
عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر, كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يمتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قال: قلت يا رسول الله, فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها, فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حسان عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا, قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت, قال: فألقيت محبتي عليه فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا, ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت بن مسعود فلزمته حتى مات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة غير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثني وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعدي أمراء وتشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله يصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. وقال سفيان: إن أدركتها معهم صلي معهم. قال: نعم إن شئت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم عن الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. باب في من نام عن صلاة ونسيها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر وسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال: قال لبلال: اكلأ لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مسند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فاقتادوا راحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة للذكرى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد: قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى. قال أحمد: الكرى النعاس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم والذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وقام وصلى.
وفي هذا أن المواضع التي يعصى فيها ولو من غير سبب ولو من غير عمد وقصد، وذلك أنهم ناموا عن الصلاة ولم يتعمدوا فلم يأثموا، ولكن ظاهره الظاهر الصورة أنه إثم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من هذا الموضع. ولهذا نقول: ما كان الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها وأن لا يتعبد الله عز وجل فيها. هذا وهم معذورون بنومهم، وهذا وهم معذورون بنومهم، فكيف في المواضع التي يعصى الله عز وجل فيها عن عمد وجهاد؟ فينبغي للمؤمن ألا يبقى فيها، وأن يتوجه إلى موضع لا يعصى الله عز وجل فيه. نعم.
قال أبو داود: رواه مالك بن سفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق. لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال النبي صلى الله عليه وسلم ومنت معه، فقال: انظر. فقلت: هذا راكبان، هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة
هذا فجر. راكب هذان راكبان عندك هذان ولا هذان؟
عندي هذا. أحسن عليك.
هذان هذا راكب هذان راكبان.
السلام عليكم. فقلت: هذا راكب هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، وقاموا ساروا هنية ثم نزلوا فتوضوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال.
العلماء عليهم رحمة الله قد اختلفوا في الصلاة التي يتركها الإنسان في يومه، فمن العلماء من يقول أنه تؤدى هذه الصلاة وحدها التي تركها الإنسان أو نام عنها يقوم الإنسان بأدائها، ومن العلماء من يقول إنه يؤديها وما بعدها من ذلك اليوم، ديما وبعدها من ذلك اليوم. هذا قول الإمام مالك. جمهور العلماء على أنها لا تؤدى إلا الصلاة التي تركها بعينها، خلافا للإمام مالك رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقهه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة
وقوله من الغد للوقت يعني لا يظن أنه نداها في غير وقتها أنه يؤديها من الغد كذلك ولكن من الغد لوقتها الشرعي من الغد لوقتها الشرعي ينضبط بها نعم.
فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهيلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى بالصلاة فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء.
وذكر الرواية التي جاءت في أن يقضي معها مثلها من الغد غير محفوظ.
السلام عليكم. وردها حيث شاء قم فأذن بالصلاة فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال فتوضى حين ارتفعت الشمس وصلى بهم. حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يوسف عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر. حدثنا عباس بن عنبر يحاء وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتبانية أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فقام صلاة فصلى بهم صلاة الصبح. حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني بن محمد حدثنا حريز وحدثنا عبيد بن أبي الوزري قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني يزيد بن صبح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أو الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلت منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل. قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صبح. حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريز عن ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام ونسي.
هذا يجب أن يضع الإنسان احتياطا له في صلاته إذا غلب على ظني أنه لا يقوم إما منبه أو يخبر أحدا يقوم على شأنه. أما أن ينام ولا يضع احتياطا ويغلب على ظنه فإنه يأثم ولو نام حتى خرج الوقت بنومه فهو آثم. لماذا؟ لأنه لم يحتط وهو يعلم أنه سيستغرق بنومه حتى يخرج الوقت. نعم.
السلام عليكم. باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء بن مرجع حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد المسايع عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده قال مجاهد عموده خشب النخل فلم يزل
فيه. أنه لا حرج من بناء المساجد في مواضع في المواضع التي يكون فيها السوء، وذلك مثل مواضع الأصنام أو مواضع مثلا تزال دور زنا أو دور خمور أو غير ذلك، ثم يبنى في موضعها مسجد، أن يوضع في موضعها مسجد، هذا لا حرج فيه. نعم.
فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قال مجاهد وسقفه بالساج قال أبو داود القصة الجص.
وفي هذا جواز تغيير المباني إذا كانت الحاجة ولو كان الذي بناها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ومعه الصحابة، وما قال من كان من الصحابة كعمر وعثمان مما غيروا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجارة وضعها النبي لا نزيلها، وهذا شيء من عبدة النخل وضعه النبي لا نغيره، بل يغيره لأن المصلحة في هذا من جهة الأصل أنشئ المسجد ليعبد الله عز وجل فيه فيوسع ويزال. وكذلك أيضا ما قالوا هذه الحجارة مسها النبي عليه الصلاة والسلام لنحتفظ بها تعظيما أو غير ذلك. ولهذا نقول إن المصالح العامة أولى من بقاء الآثار. فإذا وجد أثر في موضع أو نحو ذلك فإنه يزال. والآثار في ذلك على نوعين: آثار لمعظم في أمر الدين فهذا يحتاط في ذلك ويزال ويتلف ويخفى كما كان السلف يصنعون ذلك. وأما من كان من أمر الدنيا للأب والجد وغير ذلك من بقايا أمورهم فهذا لا يعظم، ولكن ينظر إليه للعبرة فهذا أمر آخر، فاحتفاظ الإنسان به مما لا حرج فيه. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. حدثنا مسدد قال حدثنا
عطية هو العوفي وضعيف.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في عدو المدينة في حي قالوا لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني نجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله ثم حتى ألقى بفنايا بأيوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد أو أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقال والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة للمسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد العنب التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبر المشركين, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنون به فقالوا لا نبغي, فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبر المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه, وكان عبد الوارث يقول خرب, وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبي سمرة أنه كتب إلى بنيه ما بعد فإن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. باب في السروج في المساجد. حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله يفتنا في بيت المقدس فقال أتوه فصلوا فيه, وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. حدثنا
وقد روى بن ماجه وكذلك أيضا عند ابن عساكر أن تميما هو أول من أضاء المصابيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيت. نعم.
باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة, فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته, فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشد. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز وقال
الحديث معلولة في هذا في مناشد الحصى الحديث معلولة. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه أمتي حتى القذات ويخرجها الرجل من المسجد, وعرضت علي ذنوب أمتي فلما رأى ذنبا أعظم من سورة من القرآن وآية أوتيها رجل ثم نسيها. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو صح. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى يدخل من باب النساء.
وهذا كان في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله, وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل بابا للنساء, والأصح أن عمر هو الذي فعل ذلك, وذلك لما كثر النساء وخشي اختلاطهن بالرجال جعل لهن بابا مستقلا في هذا, ونهى الرجال أن يخرجوا وأن يدخلوا معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن
السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وكذلك الصلاة عليه لا يثبت في هذا شيء, وإنما يقول الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك عند خروجه. نعم.
عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم الشيطان الرجيم. قال أقبت؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. باب الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا قال النبي قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. باب فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن النبي
وإنما شرع تحية المسجد حتى لا تتخذ المساجد مواضع للجلوس والحديث الناس وسمرهم وغير ذلك. فشرع الإنسان لا يدخل المسجد إلا يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء من الأمر المباح. نعم.
حدثنا القى النبي عن مالك عن ابي زناد عن عرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه صلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقوم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا القى النبي عن مالك عن ابي زناد عن عرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما كانت صلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف ويحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو ويضرط. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هان العنسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبنى لهذا.
ويستثنى من ذلك الضالة التي تفقد في المسجد التي تفقد في المسجد فيستثنى من هذا لأنها لا تطلب في غيره. إذا فقد الإنسان مثلا مفتاحه وفقد الإنسان ساعة في المسجد يسأل جماعة المسجد أني فقدت في هذا المسجد الساعة أو غيرها فإن هي المظنة. إن الشريعة جاءت بحفظ الأموال وما جاء النهي في ذلك لهذا إلا أن تطلب أو تنشد الضالة خارج المسجد ويطلب اجتماع الناس في المسجد لأجل هذا فيقول الناس يجتمعون فتقصد المساجد لنشد الضالة وعرض البيع وغير ذلك. نعم.
باب في كراهية المزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارة أيوارية. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المزاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه وتنخم فليحفر فليدفن فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا
وهنا ليس الترخيص في هذا أن يبزق وأن يدفل ثم يدفل لا لكن لو تفل ودفن فكفارتها لو تفل وبزق فكفارتها الدفن وليس المراد بذلك هو أن يرخص له أن يدفل ابتداء أن يدفل ابتداء. لماذا؟ لأنه ماذا يصنع بشيء تفله في تربة المسجد؟ يقول يدفنه. أما الترخيص ابتداء فينهى عن ذلك وهي خطيئة. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. حدثنا يحيى
بن الله وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام شدد في البزاق ولم يشدد في البول في حديث الأعرابي الذي تقدم لأن الأعرابي جاهل والذي بزق عالم، مع أن البول أشد من البزاق.
حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوريد عن عبادة بن الصامت قالتنا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده، فقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فرى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقبل بثوبه هكذا. وضعه على فيه ثم دلكه: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على إثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن حيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعه أخبره الفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك أذيت الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعد قال: رأيت واثرة من الأسقع في مسجد دمشق بوسق على البواري ثم مسح برجله، فقال له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك من عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل على جمل فناخه في المسجد ثم عقله، فقال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، وإني سائرك. وساق الحديث.
لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كسائر أصحابه، ولهذا سأل قال: أيكم محمد؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متميزا في مقعد أو في مجلس أو نحو ذلك، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه مع أصحابه يتميز، ولكن إذا خطب الناس وعلمهم كان على منبر حتى يسمعوا عنه ويروا. نعم.
حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة وقال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهير ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير.
في هذا جواز دخول الكفار المسجد سواء كان الفتية أو غيرها، كما دخل اليهود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني ليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار النبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمد بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار.
وهذا تدرج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الصلاة فيها نوع كلفة وثقل باعتبار أنها يومية وراتبة يعود على الإنسان، فجاء من الشارع البيان أنه ينبغي للإنسان ويجب على ولي الأمر أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وهذه 3 قبل الضرب، ولا يجوز أن يضرب قبل ذلك، لا يجوز أن يضرب قبل ذلك، وأرى أنه لا يجوز أن يأمر قبل ذلك أن يقبل 7 ولا يجوز أن يضرب قبل 10، فالترغيب قبل 7 والأمر بعد 7 وينهى عن الضرب قبل 10 ويجوز الضرب بعده وذلك أن الإنسان إذا جاء بما أمر الله عز وجل به فأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 7 سنين فثلاث سنوات ويأمر كل يوم 5 مرات ثم في السنة 5 × 364 يكون في ذلك أوامر ثم 3 سنوات فإنه لا يحتاج إلى ضرب بعد ذلك يتوطن، ولكن يقصر بعض أولياء الأمور في أمر أبنائهم بالصلاة فإذا وصلوا 10 أرادوا أن يقفزوا الأمر إلى الضرب وهذا نوع من التقصير ولهذا لا يمكن أو ربما يكون من المحال أن صبي يؤمر كل يوم 5 مرات ولا يفرط وليه بذلك مدة 3 سنوات ثم يحتاج إلى الضرب بعد ذلك، ولكن الشريعة جاءت في مسألة ما بعد 10 سنوات أنه ربما يفرط بعض الآباء في أبنائهم أو ربما يتوب بعض الآباء من تقصيره فجعل له أيضا توجيه ما بعد 10، ولهذا نقول ينبغي للصبي لولي أمر الصبي أن ينظر إلى صبيه بعد 10 على حاله، حال أمره بها قبل ذلك مع شيء من التقصير فنقول إن التشديد في ذلك أكثر من غيره، وأما الحالة الثانية إذا لم يأمره أصلا فلا يبادره بالضرب. لماذا؟ لأنه قصر الأب من جهة الأصل في الأمر، فعليه أن يلين معه وأن يغلب جانب الأمر على جانب الضرب حتى يجمع بين ما فات وما بقي من الحكم الشرعي. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوان المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي وهذا الحديث، فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك وكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما منعك أن تخبرني قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. باب كيف الأذان. حدثنا محمد المنصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عمر يقول لقد رأيت مثل ما رأى فقال فلله الحمد دليل على أن الرؤى إذا تواطأت أنها أقوى إذا رأى الإنسان ورأى غيره نفس الرؤيا أن هذا قرينة على صدق الرؤيا الأولى. نعم.
السلام عليكم. وقال في ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر قال معمر ويونس عن الزهري في الله اكبر الله اكبر لم يثني. حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذوره عن ابي عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان قال فمسح مقدم راسه قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت. قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج المعنى واحد قال وحدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في كتابه في حديث بمحذورة. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن عبد الملك من ابن ابي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن ابي محذورة قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذينا وهو بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله قال ثم ارجع فمد من صوتك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا النفيلي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمي عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك ترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين والمؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا يقول. قال ابن مثنان تقول لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مثنان لقد أراك الله خيرا ولم يقل عمرو لقد فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حسين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة هذه سمعتها من حسين قال فقال معاذ لا أراه على حال لا كنت عليها قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم مطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام قال وحدثنا أصحابنا قال وكان رجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد رمت فظن أنها تعتل فاتها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حدثنا ابن المثنى عن أبي داود حاء وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال وساق نصر الحديث بطوله واقتص ابن المثنى منه قصة صلاة نحو بيت المقدس قط قال والحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل
فجاء عبد الله ابن زيد
السلام عليكم عبد الله بن زيد
لأن الرجل هو الذي جاء عبد الله بن زيد فجاء
عبد الله
ابن زيد رجل
وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهله نية ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال وقال في الصوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر ويطعم كل يوم مسكين أجزاه ذاك فهذا حول فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث باب في الإقامة حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد حماد في حديثه إلا الإقامة حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث.
والذي يجب على الإنسان للقدوم إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وهذا ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم الإقامة فاتوا. وأما قبل ذلك فيستحب للإنسان أن يأتي. وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة وأتى إلى الصلاة فاته ركعة أو ركعتين، فيجب عليه أن يبكر بقدر الفوت. ولهذا النصوص إنما جاءت لحال المدينة إذا كانت متقاربة، ولا يخاطب بهذا من كان بعيدا كحال زماننا أن يسمع مثلا بالأجهزة الصوتية. فنقول لا يجب على الإنسان أن يأتي إلا إذا سمع الإقامة، فإذا سمع الإقامة وجاء وجد الناس قد خرجوا لا يتوجه الخطاب هذا، وليس هذا مقاصد الشريعة أصلا. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه أن يأتوا عند سماع الإقامة وهم قريبون من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومحيطون به، ثم أيضا الصوت لا يسمعه إلا من إذا قدم أدرك، بخلاف حال الناس الآن في الأجهزة الصوتية. ولهذا نقول إن الواجب على الإنسان أن يدرك الركعة، هذا هو الواجب عليه. وفضل الإنسان في التبكير للصلاة بقدر قدومه قبل ذلك، بحسب قدومه قبل ذلك، والناس يتباينون في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأوري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد بهذا الخبر قال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر.
ويجوز ظاهر الأدلة، وكذلك جاء عن جماعة من الصحابة والسلف من التابعين أن يؤذن الإنسان ويقيم غيره، ولا حرج في هذا، وهذا لا حرج فيه. لكن الأذان الواحد أن يقسم لأكثر من شخص لا، لكن لو فعل صح، كان يكون إنسان مثلا أصيب بإغماء أو مرض أو نحو ذلك فأذن شيئا، هل يستأنف المؤذن الثاني؟ نقول يأتي ويكمل ولا يبدأ من جديد، كذلك أيضا باب الإقامة. نعم.
السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم قال عن عبد الرحمن بن زياد عن الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني على النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت.
والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن النعم الإفريقي. نعم.
السلام عليكم. باب رفع الصوت في الأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يده كم صلى. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
والأذان يستحب الإنسان ولو كان منفردا، كان يكون الإنسان في فلات فيؤذن ولن لم يصلي معه أحد كذلك أيضا فإنه يقيم. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي مرفوعا موقوفا قال من أذن في فلاة أو أذن وحده ثم أقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه. وهذا في إشارة إلى أنه يخاطب أيضا في العبادة من خلق الله ما لا نعلم، قد يكون من الجن وقد يكون من غيرهم. نعم.
باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن محمد بن حبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن امرأة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. هذه الكلمات.
وفي هذا جملة من المسائل، منها أن الأذان يكون على شرف عال، وإذا كان ما يغني عن ذلك والمراد من ذلك هو إبلاغ الصوت كان يؤذن الإنسان في الأجهزة الحديثة فهذا يجزئ عنه. وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، وفي هذا الدعاء قبيل الأذان أن يدعو الإنسان قبيل أذانه. أما بالنسبة للإقامة فهل تكون على السطوح أو تكون في مكان مرتفع إذا لم يكن ثمة أجهزة؟ فنقول هذا هو الأصل، وربما يعبد هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لا تسبقني بأمين، لأنه كان يؤذن على السطح ثم ينزل، يؤذن على السطح ثم ينزل، وربما كبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله في الصف. نعم.
السلام عليكم. باب المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن ابن الربيحة وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما هو ها هنا وها هنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء ورود يمانية قطري. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه. فأبو في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
واختلف العلماء في الموضع الذي يلوي فيه عنقه، هل يلوي في الحي على من جنس واحد إلى جهة والجنس الآخر من جهة أخرى، أو لكل حيعلة نصيبا من الجهتين؟ هذان قولان للعلماء. نعم.
السلام عليكم. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، ويصرف الأمر من الوجوب للاستحباب جاء عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة فأخذ المؤذن يؤذن وهو يستخبر الناس عن أحوالهم، وهذا دليل على أنه لم يكن يردد وإنما انشغل بما يرى أنه من صالح الناس، فيسألهم عن الأسواق وأسعارهم وبيعهم وشرائهم. نعم.
أحسن الله إليك.
وهذا محل إجماع، يعني أنه فعل ذلك والناس يرون ويسأل العلية في الصف الأول والذي يليهم الكبار من الصحابة ومن بعده. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابي قال عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن علقمة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حل عليه الشفاعة.
والصلاة بعد الأذان على نوعين: الصلاة التامة وصلاة مجزئة. أما الصلاة التامة الكاملة في ذلك يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. والصلاة المجزئة يقول: صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن الحبول عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلون لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسلت عطاه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جبران
ومن يقول مع المؤذن مثل قوله يزيد رضيت بالله ربا يعني في موضع الشهادتين, وليس هذا لمن عطل الترديد ثم يأتي بالترضي, لا نقول يأتي بالترضي مع الترديد, الترضي مع الترديد. وبالنسبة للمؤذن هل يتوجه إليه الخطاب كالذي يسمع المؤذن, هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره, فيتوجه إلى الخطاب من خطاب يكون لمن يسمع المؤذن ويردد. معلوم أن المؤذن لا يردد مع نفسه, نقول يدخل في هذا المؤذن كذلك, يدخل في هذا المؤذن كذلك. لماذا؟ لأنه يقوم بالأذان هو أصل, فالذي يردد يأتي بمثل ما جاء به فيستويان بما بعد ذلك من الاتيان بالذكر. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عمر عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر, فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله, فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله, ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر, ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة, فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها, وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
وهذا معلول بالجهالة ومعلول كذلك أيضا بشعر, ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن يقال مثل ما يقال المقيم, أما المؤذن فثبت فيه الدليل. جاء في ذلك خبر إذا ثوب المؤذن يعني أقام فقولوا مثل ما يقول, والخبر في ذلك ضعيف, والخبر في هذا ضعيف, فالترديد يكون في الأذان لا في الإقامة.
باب الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء المطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجف ينادي ألا إن العبد نام, زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود
كلما عظمت مهمة الولاية فإنه ينبغي للإنسان أن يكون محتسبا لأنها تتعلق فيها في قضايا الأمة, و الاحتساب في ذلك ينبغي أن يغلب, وذلك أن المؤذن يتعلق بأحوال الناس في إقامة وإقامة الصلاة, فإذا ارتبط وتعلق قلبه بالأجر فإنه ربما فرط في حال فواته, في حال فواته فتتعطل مصالح الأمة, فينبغي أن يغلب المحتسب في هذا الجانب لأنه أقوى وأوفر أيضا وأضبط لحال الأمة, وكلما عظمت الولاية فإن التطوع في ذلك أولى, فإذا وقع الشح في الولايات العليا في الأمة فإنه يكون في ذلك الضلال. ولهذا الأمر في هذا معلوم أنه إذا وجدت في الولاية المادة ظلت الأمة, وإذا وجد فيها الاحتساب والصدق والتجرد فإن في ذلك يكون في ذلك العدل والإنصاف. وأما فيما يقل من أمور الناس من الأعمال والولايات الصغيرة وغير ذلك فالأمر فيها أهون لتعلقها بالأفراد أو ربما أيضا بجماعات قليلة. نعم.
السلام عليكم. قال أبو داود: هذا الحديث لم يرويه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. حدثنا أيوب بن منصور. حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عنا قال أخبرنا نافع أن عم مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود: قد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود: روى الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن مرقان الشداد من مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا. ومد يديه عرضا. قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. باب أذان الأعمى. حدثنا محمد بن
سلمة قال المؤذن إذا أخطأ يبين للناس في موضعه الذي أخطأ فيه فينادي في الناس أنه أن الوقت ما زال باقيا أو نحو هذه العبارة بحيث يفهم الناس أن الأذان جاء في غير موضعه.
باب أذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمورة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. باب في التثويب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى قتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود: هكذا رواه وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام بن دسوائيد قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود: لم يدخل قد خرجت إلا معمر وغرواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البولاني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. حدثنا أحمد بن علي السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمنا والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة قال هذا السمود. فقال الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عون سجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رأهم جماعة صلى. حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جرج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. باب التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا سعيد بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب من قوم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا النفيلي
وعن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام هدد بذلك، وإنما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك لما فيها من الأطفال والذرية، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فكيتي فيجمع حزما من حطب ثم أتي قوم أن يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره أو يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم كفرتم.
كفرتم خطأ أو ربما شاذة صافي ذلك لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وأصل الحديث في الصحيح لضللتم، وربما ذكر بعض الرواة بالمعنى وهي رواية غير محفوظة. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جلاب عن مغراء العبد عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قاعد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا
وهذا من الحديث التي ذكر بعض العلماء إلى أنه لم يعمل بها أحد، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله، وذكره أيضا ابن رجب في شرح علل وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام ربما علم بهذا الرجل عدم عذر، أورد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الحكم لمن يسمعه حتى لا يكون ذلك ذريعة لترك الصلاة، فإذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى فإن غيره من باب أولى. وهذا من التأكيد على صلاة الجماعة، وعجبا ممن يتهاون في صلاة الجماعة مع وفرة الأدلة وتشديدها عليها عناية وعيدا كذلك، وكذلك أيضا بيانا لأن من يترك صلاة الجماعة وبالأخص صلاة الفجر وصلاة العشاء أن هذا من أمارات النفاق. نعم.
حسن الله. حدثنا هارون بن سيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان. باب فضل صلاة الجماعة.
حدثنا نتوقف هنا ونكمل فجرا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.